الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة، قال: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: أخرجه الترمذي وضعفه. هذا الحديث كما أشار الحافظ رحمه الله إلى تضعيف الترمذي له، وقد أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه من طريق أشعث ابن سعد السمان عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله ابن عامر عن أبيه. والسند فيه ضعف، فأشعث السمان ضعيف. قال الإمام أحمد رحمه الله: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف أو ضعيف الحديث، منكر الحديث، سيء الحفظ، يروي المناكير عن الثقات. وعاصم ابن عبيد الله الذي يروي عنه أشعث هو عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، وهو سيء الحفظ، فالحديث بهذا السند ضعيف. لكن جاء الحديث بنحوه من حديث جابر عند الدارقطني والبيهقي، وهكذا أيضا جاء من حديث ابن عباس، وكلها لا تخلو من مقال، كلها لا تخلو من مقال، لكن يشد بعضها بعضا. ولهذا الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في عند تفسير هذه الآية في تفسيره ذكر هذه الأحاديث، قال: وهي لا تخلو من مقال لكن يشد بعضها بعضا، يشد بعضها بعضا. فهذا الحديث فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مظلمة، يعني ليلة فيها غيم لا يرى النجوم، فأشكلت عليهم القبلة، ما دروا أين القبلة، فصلوا. لا شك أن ذلك بعد بذل الجهد في معرفة القبلة. فلما طلعت الشمس تبين أنهم صلوا إلى غير القبلة فنزلت الآية، لكن سبب النزول لا يصح لأن الحديث ضعيف. لكن معنى هذا الحديث صحيح، وهو أن الإنسان إذا لم يدري أين القبلة، إنسان في سفر وكان هناك غيم، الليلة مظلمة، فأشكلت عليه القبلة فلم يدري أين هي، فاجتهد فصلى فتبين أنه أخطأ وأنه صلى إلى غير القبلة، فإن صلاته مجزئة ولا يلزمه أن يعيد، لا يلزمه أن يعيد. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الذي اجتهد بذل وسعه في معرفة القبلة فلم يصبها وأخطأ، فهو معذور. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، خلافا لمن قال عليه أن يعيد مطلقا، إذا أخطأ ولم يصب القبلة فإنه يعيد سواء خرج الوقت أو كان الوقت باقيا، هو قول الشافعية. والصواب أنه لا يلزمه الإعادة لأنه أدى الذي عليه، والواجب على المسلم إذا أراد أن يصلي أن يجتهد في معرفة القبلة، وخاصة إذا كان في السفر، إذا كان في السفر فإذا كان في النهار مثلا يستدل بالقبلة بالشمس من مشرقها، وفي الليل بالنجوم ينظر إلى النجوم، والله عز وجل يقول علامات وبالنجم هم يهتدون، ينظر إلى النجم الذي يسمى بالقطب، نجم يعني خفي جدا، وبجانبه نجم أوضح منه يسمى الجدي، يعرف به جهة القبلة، فيبذل جهده في معرفة القبلة، أو يستعين بالآلات الحديثة كالجوالات التي فيها البوصلة التي تحدد يعني موضعك وتبين لك جهة القبلة، فيبذل وسعه ما استطاع، فإن فعل ذلك ثم أخطأ فإنه معذور وصلاته صحيحة. وبهذا يعلم أن استقبال القبلة واجب، بل هو شرط، استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. قال الله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. إذن استقبال القبلة شرط، لكن إذا عجز عنه الإنسان، إذا عجز عنه الإنسان سقط وعذر بذلك. نعم، هذا في حال السفر. أما في الحضر هل يعذر بالخطأ في عدم الصلاة إلى القبلة؟ فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يعذر، إنما العذر في السفر، أما في الحضر فلا يعذر. عنده ناس يسألهم، ينظر إلى محاريب المسلمين يعرف بها القبلة. فسئل الإمام أحمد رحمه الله عمن صلى في الحضر إلى غير القبلة اجتهد فأخطأ، فقال يعيد، قال رحمه الله يعيد. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه إذا كان مجتهدا، إذا كان من أهل الاجتهاد وأخطأ فإنه يعذر، فإنه يعذر. وهذا يعني القول أقرب إلى أدلة الشرع التي فيها أن الإنسان إذا بذل جهده في إصابة الحق فأخطأ فإنه خطأه مغفور ويعذر بذلك. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. الحديث رواه الترمذي من طريق أبي معشر، وأبو معشر ضعيف، تكلم فيه أهل العلم من قبل حفظه. ورواه من طريق أخرى من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهذه الطريق صحيحة، وهي التي قواها الإمام البخاري بقول الحافظ وقواه البخاري، أي هذه الرواية، رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهي أقوى من حديث أبي معشر وأصح. والحديث يدل على التيسير والتسهيل في استقبال القبلة، وأن الذي يلزم المسلم عند الصلاة أن يستقبل جهة القبلة، أن يستقبل جهة القبلة. إذا كان لا يرى الكعبة فيلزمه استقبال الجهة، إذا كان يرى الكعبة فيستقبل عين الكعبة، وأما إذا كان لا يراها فإنه يستقبل جهة الكعبة، يستقبل جهة الكعبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا بالنسبة لأهل المدينة، بالنسبة لأهل المدينة، ومن كان على جهتهم كأهل الشام فالقبلة ما بين المشرق والمغرب، وكل بلد على حسبه، كل بلد على حسبه. لأن الناس في البلدان يعني حول الكعبة هم كالدائرة حول جزء معين، هم كالدائرة حول الكعبة، فكل يستقبل جهة الكعبة من بلده ومن مكانه. فمن كان قبلته في المشرق، من كان قبلته أو كان في جهة المشرق فقبلته إلى جهة المغرب، ومن كان في المغرب فقبلته جهة المشرق، ومن كان في الجنوب قبلته جهة الشمال، ومن كان في الشمال قبلته جهة الجنوب. فما بين الشمال والجنوب قبلة لمن كانت قبلته في تلك الجهة، وهكذا أيضا من بين الجنوب والشمال فكذلك، وهكذا. فالمهم كل يستقبل جهة القبلة وجهة الكعبة من محله وبلاده، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب على المسلم إذا أراد أن يصلي أن يستقبل الجهة، ولا يلزمه أن يستقبل عين الكعبة. يعني معنى الجهة ليس معناه أنه يستقبل عين الكعبة إذا مد خط أنه يصيب عينها، لا، المقصود أن يصيب الجهة، أن يصيب الجهة، هذا هو المطلوب، هذا هو الواجب على المسلم إذا أراد أن يصلي. ولهذا إذا حصل انحراف يسير فإنه لا يضر ما دام أنه في جهة القبلة، ما دام أنه في جهة القبلة. أما إذا كان الانحراف كثير، إذا كان الانحراف كثير فهذا يضر، فهذا يضر. فالواجب استقبال الجهة، وإن حصل انحراف يسير فهذا لا يضر ولا يؤاخذ به الإنسان. قال رحمه الله عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. قال زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. قال ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. ولفظ أبي داود حيث وجهه ركابه، لفظه عند أبي داود حيث وجهه ركابه بدل حيث كان وجه ركابه. والحديث حسن كما قال الحافظ رحمه الله. في حديث عامر بن ربيعة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، الراحلة المركوب الذي يركبه وهي في الغالب الإبل، ومثلها ما كان في حكمها، كل ما يركبه الإنسان فهو راحلة يرتحلها، ولو كان ذلك مثلا على حمار أو على بغل أو على المركوبات الحديثة كالسيارة أو الطائرة أو السفينة ونحوها. لكن المراد هنا الإبل التي كان يركبها النبي عليه الصلاة والسلام أو الفرس أو نحوها. قال يصلي على راحلته حيث توجهت به، يعني من غير أن يستقبل بها القبلة، من غير أن يستقبل بها القبلة. وفي رواية البخاري يومئ برأسه، يعني يشير برأسه، يعني في الركوع والسجود يركع ويسجد وهو على ظهر الراحلة يشير برأسه. قال ولم يكن يصنعه في المكتوبة، يعني لم يكن يفعل ذلك في صلاة الفريضة، وإنما كان يفعل ذلك في النافلة، يفعل ذلك في النافلة، يصلي النافلة على ظهر الراحلة. وأما المكتوبة فإنه كان يخرج فيستقبل القبلة ويصلي على الأرض. وفي حديث أنس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر يعني على الراحلة استقبل بناقته القبلة، وجهها إلى جهة القبلة، فيكبر ثم يصلي حيث توجهت به، ثم يصلي حيث توجهت به. إذن حديث أنس يدل على أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهو صلاته النافلة على الراحلة إنما كان في السفر، إنما كان في السفر. قال كان إذا سافر، إذن هذا الفعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام في السفر. وجاء في رواية في مسلم قال عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أبا أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به، يصلي السبحة يعني النافلة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. إذن صلاة النافلة على الراحلة هذا في السفر. طيب هذا أولا. ثانيا في الحديث جواز صلاة النافلة على الراحلة، جواز صلاة النافلة على الراحلة كصلاة مثلا الضحى أو ركعتي الوضوء، فيجوز الإنسان في السفر أن يصليها على راحلته، أن يصليها على راحلته. وأما بقية السنن كسنن الرواتب القبلية والبعدية فإن من السنة تركها في السفر، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرواتب في السفر إلا راتبة الفجر القبلية التي هي ركعتي الفجر، وهكذا أيضا الوتر، فهذه كان يحافظ ويواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر. هذا بالنسبة للنافلة. وأما الفريضة فإنه كان ينزل فيستقبل القبلة، كان ينزل فيستقبل القبلة ويصلي إلى جهة القبلة. وفي هذا دليل على أن استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة ليس بواجب، استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة ليس بواجب. إذا أراد المسلم أن يصلي يتنفل وهو على الراحلة فلا يجب عليه أن يستقبل القبلة، لا يجب عليه أن يستقبل القبلة لقوله في حديث عامر بن ربيعة حيث توجهت به، يصلي على أي جهة، يصلي على أي جهة. طيب في حديث أنس قال كان إذا أراد سفرا وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، هذا فيه أنه يبدأ أولا بتوجيه الراحلة إلى جهة القبلة ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يصلي حيث توجهت به، ثم يصلي حيث توجهت به. وهذا يدل على استقبال القبلة ابتداء لصلاة النافلة على الراحلة ثم يصلي حيث توجهت به، لكن جمهور أهل العلم حملوا هذا على جهة الاستحباب وعلى جهة الأكمل والأفضل، وإلا ليس بلازم وهو الصحيح، يعني لا يلزم أن توجه الراحلة إلى جهة القبلة حتى تكبر تكبيرة الإحرام ثم تصلي حيث توجهت بك، بل هذا من باب الاستحباب الأفضل والأكمل. إذا أردت أن تصلي نافلة على الراحلة أن تتوجه إلى جهة القبلة ابتداء فتكبر تكبيرة الإحرام ثم تصلي حيث توجهت بك، وإن فعلت بأن صليت ابتداء إلى غير القبلة وأنت على الراحلة لصلاة النافلة ليس عليك شيء. واضح؟ يجوز أن تصلي ابتداء إلى غير القبلة، واستقبال القبلة ابتداء هذا على سبيل الأفضلية وعلى سبيل الأكمل. طيب، علمنا أن في صلاة الفريضة كان ينزل عليه الصلاة والسلام ويستقبل القبلة. طيب، إذا كان الإنسان على مركوب لا يستطيع أن ينزل كمن كان على الطائرة، من كان على الطائرة أو كان على السفينة، كيف يفعل في صلاة الفريضة؟ نقول إذا أمكن، خاصة إذا كان وقت الصلاة ضيق، سيأتي وقت الصلاة وسينتهي وما زلت في الطائرة أو ما زلت في السفينة، فهنا نقول إن أمكن أن تستقبل القبلة وتصلي إلى جهة القبلة فهذا هو الواجب. إذا كان هناك مكان ومتسع أن تستقبل به القبلة وتصلي فهذا هو الواجب. وإن لم يمكن فصلي على أي جهة، صلي على أي جهة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا واجب، وأنت لا تستطيع أن تأتي بهذا الواجب سقط عنك، لأن القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا تترك صلاة الفريضة يخرج وقتها من غير صلاة، لا، صلي على أي حال، صلي على أي حال وليس عليك شيء. وتؤمئ إيمان بالركوع والسجود، تؤمئ إيمان، تشيء برأسك، تجعل السجود أخفض من الركوع، تجعل السجود أخفض من الركوع. وهكذا أيضا في النافلة، إذا صليت على الراحلة فتؤمئ إيمان وتجعل السجود أخفض من الركوع. في هذه الرواية قال يومئ برأسه، لكن لم يذكر كيفية الإيماء وهل هناك فرق بين السجود والركوع، لكن جاء في حديث جابر قال ويجعل السجود أخفض من الركوع، تجعل السجود أخفض من الركوع، يعني مثلا إذا ركعت تقول الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، السجود يكون أخفض من الركوع، ويكفي هذا إذا تعذر السجود على الأرض. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.